بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وأشرف الكائنات أجمعين، محمد وآل بيته الخلفاء المنتجين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية ووصلنا إلى هذه الجهة في القاعدة، وهي استعراض تاريخ وروايات جمع القرآن الكريم وتدوينه لما له من فوائد جمع في قواعد علم التفسير. ونحن الآن في مقام استعراض روايات أهل السنة الثلاثة، بعد ذلك نتعرض إلى روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن هي فيصل المقام روايات أهل البيت. نعم، فالحديث اللاحق نقرأ 89. الحديث يرويه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، الابن لصاحب كتاب السنن أبو داود، الابن كما مر بنا مرارا صاحب كتاب المصاحف من أشهر كتبه، حيث يذكر فيه تدوين وجمع القرآن الكريم، ولذا اشتهر الابن بهذا الكتاب كتاب المصاحف. وطبعا جل الروايات التي يرويها، لا أقول كلها، قل الأكثر إن لم يكن جل، أكثر الروايات التي يرويها موجودة في متوزعة في الصحاح الستة أو العشرة، يعني لم يختص هو بها فقط، بل حتى في الصحاح العشرة موجودة. ولكن على حال وكتب أخرى طبعا من كتب الروائية للقرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم عندهم، لكن على حال هو كتاب متميز يروي بسنده، ولا أذكر السند الآن اختصارا، يروي بسنده عن كثير من أفلح، قال لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له 12 رجلا من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت، قال فبعثوا إلى الربعة. هنا يبين ابن كثير الربعة يعني كتب المجتمعة، فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بها، يعني المصحف الذي جمعه عمر والمصحف الذي جمعه أبو بكر كان في بيت عمر، فجيء بها قال وكان عثمان يتعاهدهم. هذا طبعا يبين لنا أمر نوسم عليه فيما بعد، أن من هذا التدوين أو الجمع للصور والآيات وسياسة هذا التدوين، الآن لا نريد أن نقول مسيسة، لأن الجانب القطعي في القرآن الكريم أمر، هذا أمر عظيم. أما القراءات أو الترتيب في بعض الآيات أو الترتيب في الصور ليس بحسب، يعني من المسلم أن ترتيب الصور ليست بحسب التنزيل. ما يقال ترتيب الصور ليست بحسب التنزيل، يعني ليست بحسب الوحي النازل، وإنما هذا الترتيب أمر كتبه الله أو عمر أو عثمان أو زيد بن ثابت أو المجموعة التي وظفت من قبل السلطة، سلطة الخلافة، في ترتيب الصور. الآن الهدف منها كان تنظيم تبويبي أو هاي بحث آخر، لأنه سنبين أن في روايات أهل البيت عليهم السلام يبين الإمام الصادق عليه السلام أن ترتيب الصور، وكذلك في الجملة بعض النسبة المعوية في ترتيب الآيات، ولو نسبة معوية محدودة ليست كبيرة، نسبة معوية محدودة في ترتيب الآيات وفي ترتيب الصور. لو رتب الآيات والصور بحسب ما أنزل كما هي الحال عليه في مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاتضحت كثير من حقائق القرآن لعموم المسلمين. يعني هذا البيان في روايات البيت التي نقرأها فيما بعد أن الترتيب في الصور وفي بعض الآيات للصور أمر بالغ الأهمية في اقتناص دلالات وظهور القرآن الكريم، أمر بالغ الأهمية في مرامي ومغازي القرآن الكريم. قصور البشر عن بل النخب والعلماء في البشر، طبعا عموم البشر، عن اقتناص جملة من أسرار حقائق ومعاني القرآن الكريم، الحاجز المانع عن ذلك قضية الترتيب في الصور والترتيب في جملة من الآيات. وكما ذكرت أن علماء الفريقين متفقون مسلمون على أن ترتيب الصور يقين ليس هو كما أنزل. نلاحظ الصور المكية كثير منها متقدم على الصور مثلا ماذا؟ عفوا الصور المدنية، الصور المدنية كثير منها متقدم على الصور المكية، بينما قول الصور المكية هي الأول نزولا. أو نلاحظ الصور المدنية المتأخرة نزولا متقدمة في التدوين على الصور المدنية المتقدمة نزولا، فالمتقدمة أخرت والمتأخرة قدمت. تأثير هذا المطلب لو أردنا أن نبين شبيه، الآن افترض أنت عندك فيلم معين من بعض المثال المثال يقرب من جهة لا من كل جهة، لو كان لدينا فيلم معين عن سلسلة أحداث وهذه الأحداث حلقات وأنت لم تستطع أن تضبط ترقيم هذه الأطراف التي فيها تصوير هذه الأحداث، يعني سيصعب عليك معرفة سلسلة تعاقب الأسباب والمسببات والنتائج. تختبط لديك أو لا تختبط؟ يعني كثير من حقائق الأحداث وحقائق الرموز والخفايا ستخفى عليه لا محالة. ولذلك يعني هذا بحث الترتيب طبعا أحد بنود وبحوث بحث القراءات وبحث جمع القرآن وتدوينه في بيان أهل البيت كما سنقرأ إن شاء الله الروايات. الترتيب هو روح الدلالة القرآنية. يعني بدون هذا الترتيب بدون الوقوف على الترتيب الحقيقي أنت أيها القارئ القرآن، أنت أيها الباحث، أنت أيها العالم بعلوم قواعد التفسير لن تستطيع أن تصل إلى أعماق الحديث الحقيقة القرآنية من دون ماذا؟ من دون الوقوف على الترتيب. شبيه الآن الإنسان يريد أن يصل إلى غاية معينة إلا أن الطرق متقطعة والأزقة متداخلة ومتشابكة. شايفين مثلا بعض المثال أزقة ترسم في معين بعدين أزقة متقاطعة ضمن مجموعة رسم هندسي أو رسم بناء. بعض الحين من جانب أمني لكي يخفون الوصول إلى النهاية يخلون الأزقة بشكل تنفتح على بعضها البعض حيث تسد تغل في المسير في النهاية ما شكرا جعت من البداية بدل أن تصل إلى ماذا؟ إلى النهاية. لما الترتيب مهم؟ بعض المجمعات السكنية الأمنية أو ما شابه ذلك من هذا القبيل جمع المعلومات. الآن في مراكز المعلومات منظومة المعلومات يرتبون المعلومات بشكل أنت ما تقدر تألف بينها تلتفت إلى أسرار الأحداث والحقائق هي موجودة مؤثرة. إذن الترتيب بالغ الأهمية. القرآن في الحقيقة كما يقول بعض المحققين ونعم ما يقول القرآن أعظم مصدر لتاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولتاريخ بدء الإسلام إلى انتهاء وفاة رسول الله بل إلى تنبؤات القرآن بمستقبل المسلمين. زين هذا التاريخ أعظم مصدر بعد لا لبس فيه ولا ماذا ولا انتباه. لكن هذا المصدر إذا الترتيب فيه لم يتقن تلتبس أدنى الأحداث. هذا الحدث تسند لهذه الفئة أو لتلك الفئة أو لهذه المجموعة أو لذاك المجموعة لهذا الشخص أو ذاك الشخص أو تلك الأشخاص. بالتالي الملفات سوف تتراكم وتتداخل فوق بعضها البعض. بعد دعونا نضرب مثال آخر لأهمية التدوين يا أخوان. التدوين ومراعاة الترتيب. التدوين الترتيب وليد التدوين وكيفية الجمع. لو أنت عندك كتاب في علم العلوم كتاب في علم الملل حلو، هذا علم الملل. هذا الكتاب لو كان أوراق في ملزم إضبارة وانفرط عقد الإضبارة ولم تكن الصفحات مرقمة، ولست أنت مؤلف هذا الكتاب، غيرك هو المؤلف، حين تستطيع أن تهتدي إلى الترتيب بين الأوراق؟ صعب. حينئذ هل ستكون استفادة البشرية أفضل مؤلف من المؤلفين؟ عند كتاب مهم جدا، كتاب جدا مهم، فيه نقاط ابتكارات نظريات قواعد، لكن هذا الكتاب للأسف بدء ما طبع. وهذا الكتاب لم تكن صفحاته مرقمة ولا فيها إشارة على الصفحة الأولى الثانية العاشرة الخمسين المئة الألف، واختلطت الأوراق. يمكن للبشرية استفادة منها؟ يمكن. يمكن للمتخصصين في ذات العلم استفادة منها؟ يمكن طبعا، وبنسبة عظيمة أيضا. لكن كيف لو كان الكتاب مرتبا مبوما استفادة منها؟ كيف تكون أعظم وأعظم؟ انت ليش تروح بعيد؟ انت الان لو كنت وفقت لتاليف كتاب واشتبه عليك الامر لم ترقم ذلك الكتاب وجعلت في اضباره، وفجاه اتى طفل او لا اتى كاهل لكنه عامي لا يلم بعلوم هذا الكتاب وجعل الأول آخر والآخر أول، وتأتي أنت تقول ما صنع جهد مال 20 سنة قد تعبت عليه وجهدت عليه ضيعت أنت في لحظات. وسيما أنت إذا ما عندك علامات وإشارات لترتيب الصفحات ماذا تصنع؟ تصنع كبير كأنه مسير تحتاج إلى بناء هذا البناء العلمي من جد وجديد. لاحظوا أهمية الترتيب كم هي؟ كم هي بالغة التأثير؟ لذلك نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نصر على أن الأعلم بالقرآن هو علي بن أبي طالب بهذا الشباب. إذا كما قرأنا الروايات سنقرأها كثير، إذا الصحابة هم أنفسهم يعترفون أننا لا علم لنا محيط بكل الترتيب، ترتيب الآيات وترتيب السور، فهل يوكل إليهم جمع القرآن وتدوينه أو يوكل لعلي بن أبي طالب؟ الذي هو يقول عكس ما يقوله الصحابة، كلهم يقولون لا أدري لا أدري. قرأنا أبو بكر يقول أنت شاب غير متهم قم لنا بهذه المهمة، هو لن يستطع أن يقوم بها أبو بكر. عمر يقول لزيد قم أنت بها، هناك شاهدين كذا لا يلم بكل ذلك، عثمان بن عفان كذلك، أبي بن كعب كذلك، زيد بن ثابت قرأنا ونقرأ متواتر عندهم. لسنا نحن نقول تراث الحديث عند أهل السنة هو ينادي بالتواتر أن الصحابة يقولون لا ندري لا ندري لا ندري لا ندري، بينما تراثنا وتراثهم عن علي يقول أدري أدري أدري. وكيف يؤتمن من هو داري ومن هو ما داري؟ ما داري ما داري، أما الداري غير داري. كما في رواية عنه عليه السلام: أنا أعلم بكل سورة وبكل آية، ففي سهل نزلت أم في جبل أم في سهل أم في أي حادثة أم في أي وقع، وتأويلها وتنزيلها وتفسيرها وظاهرها وباطنها. الترتيب أمر مهم. الآن لاحظ هنا إعياء عند الصحابة عن العلم وقدرة العلم بترتيب القرآن، بترتيب الآيات. أنا ما أستطيع أن أبحث في حقيقة القرآن وتاريخ جمع القرآن وقواعد علم تفسير القرآن، لا أستطيع أن أبحث فيه بمنأى عن علي. واقعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تارك فيكم شيئين معا، ما يمكن تفكك هذا عن هذا. سبحان الناس، سبحان الرب الذي نسج بين الاثنين، علم وكتاب وعلم ازلي. منسوج مع العصمة الطاهرة. أوضح لكم دعوني هذا المصدع. لاحظوا الآن يقولون في العلوم: كيمياء علم، كيمياء علم، فيزياء علم، بيئة علم، الأحياء علم، الرياضيات علم، الهندسة علم، الإدارة علم، القانون علوم المختلفة، منظومات العلوم المختلفة. يقولون ماذا؟ نفس العلم في أي علم يعتمد على المواد، والنفس الآخر في العلم يعتمد على ماذا؟ على الترتيب، على التأليف، على التنظيم. يعني الترتيب. الآن افترض معادلة معقدة رياضية، مجهول رياضي معقد، كثيرا ما الأزمة في مجهولية هذه المعادلة ليست هي المواد، المواد موجودة، الأزمة في من؟ هم عارفين بعلم الرياضيات في المدارس. الأزمة هو كيف ترتب المعادلات لتستنتج ماذا؟ النتيجة المجهولة. تذكرونكم بخط الرياضيات؟ عجيب، ها طريق حل سهل لهذه المسألة الرياضية المعقدة. بس من يثبت ترتيب مسار؟ شو الترتيب المؤثر؟ مجهولات علم الكيمياء، مجهولات علم الفيزياء، مجهولات علم الهندسة، مجهولات علم الإدارة، القانون، أكثرها. الترتيب هو مفتاح الحل للاستنتاج. فكيف إذا كانت العلوم هكذا، فكيف بكان بأعظم مصدر العلم هو القرآن؟ ترتيب شيء حي. لذلك بقدر ما للقرآن من عظمة في الحقيقة، بقدر ما للترتيب من أهمية. من يلوم به؟ سيأتي في رواية أهل البيت، حتى في رواية أتاهم علي بعيد قليل من وفاة رسول الله بمصحفه الجامع، رفضوا. طبعا في أسباب لرفضهم لا تخفى عليكم. يراد جمع وتدوين القرآن بنمط آخر هم يشرفون عليه. لذلك لاحظوا هذه الرواية، الرواية 89 في هذا الكتاب. هذه الرواية خرجت أيضا في عند ابن كثير في فضاء القرآن، ابن حجر في فتح الباري السيوطي،
على كل وإن كان مصدر الأصل هو هذا أكثر منه. المهم أن في هذا أن جمع تدوين القرآن من قبل عثمان امتداد وبناء على ما بناه الخليفة الأول أبو بكر والثاني عمر من هيئة جمع وتدوين، يعني امتداد لما ساروا هم عليه. علي بن أبي طالب في يوم الشورى بعد مقتل عمر عندما أراد عبد الرحمن بن عوف أن يبايعه أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، قال أما كتاب الله وسنة النبي فنعم وأما سيرة الشيخين. فأحد سيرة الشيخين في جمع تدوين القرآن الكريم فلاقى بمهمة، بينما عثمان واصل نفس المنهج، وهذه لقطة مهمة. لاحظوا التعبير، وكان قالوا قال لهم عثمان ماذا؟ فبعثوا إلى الربعة، يعني الكتب المجتمعة التي في بيت عمر اللي من جمع القرآن، فجيء بها فبني عليها. قال فكان وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروا، رغم ذلك عندهم اختلاف. فقلت لكثير وكان فيهم في من يكتب، هل تدرون لما كانوا يؤخرون؟ قال لا. قال محمد فظننت ظنا انهم كانوا يؤخرونها لينظروا احدثهم عهدا بالعرض الاخره فيكتبونه على قوله. على كل المقصود انه يعني سياسه عثمان في جمع وتدوين القران بنيت على سياسه الشيخين. الان هي سياسه علميه، سياسة تدوينية، برنامج كذا، هذا أمر يجب أن يدقق فيه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. عليكم السلام.